والله إذا بيدوروا
أعوذ بالله. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الفاصل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اتضح لدينا أنه حتى بالنسبة للعناوين الانتزاعية التي لا واقعية لها إلا بمنشأ انتزاعها، والتي يكون ظرف العروض والحمل وظرف الاتصاف الخارج، وليس ظرف العروض والحمل هو الذهن والاتصاف الخارج، بل حتى العروض والحمل إنما يكون الخارج، غايته أنه ليس الخارج وجودا، يعني ليس ما يكون وجوده تصديقي بالوجود، وإنما يكون بذاته وبنفسه، فإن خارجيا كل شيء بذاته. إذا لم يكن هذه الأمور اعتبارية ومحض اختراعية في الذهن، كان لها حظ من التحقق ولو لحظ منشأ انتزاعها في الذهن، فإذا لها خارجية لها حظ حينئذ من الخارجية، ولا يكون المساهم والعامل في خارجيتها وجودها في الذهن حتى يقال أن الوجود منشأ الانتزاع، بل يكون اللي هو عبارة عن حينئذ الجسم اللي هو فوق يكون أو ذو فوقية وذو تحتية مثلا، لا نفس الفوقية والتحتية يكون لها وجود في الخارج، فيكون الحمل والعروض الخارج والاتصاف أيضا الخارج، غاية أنه مش الخارج الأعيان لأنه هو خارج الأذهان اللي هو عام، قد يكون موطن الوجود الخارجي، قد يكون موطن الوجود الذهني حينئذ في البال، لا الوجود الذهني كوجود اختراعي في البال كما في الأمور المحض اعتبارية مثل جبل الذهب وبحر الزئبق والشغل، لا حظ من التأصل، فيكون العروض والحمل في الخارج لا في الذهني في البال، وأيضا يعني عندك فوقية كما عندك فوق وتحت في الخارج أيضا عندك فوقية وتحت، غايته أن الفوقية والتحتية هي المصداق الحقيقي لهالعنوان الانتزاعي، وأما فوق وتحت هو معروض المصداق الحقيقي، المصداق الحقيقي هو الفوقية والتحتية، وأما هذا الجسم الذي نشير إليه فنقول ذو فوقية أو ذو تحتية يعني فوق وتحت، هذا معروض المصداق الحقيقي وليس هو حينئذ المصداق الحقيقي في الوحدة، في ذاك يكون حمل موطأ وفي هذا يكون حمل اشتقاق، وإذا ما كان الحمل حينئذ موطأ لا شك ولا إشكال أن الفوقية بوجه لا تقبل كل تحتية، نفس الفوقية ما تكون تحتية، فوقية لا تقبل التحتية والتحتية لا تقبل الفوقية، كما أن الوجود الواحد والمصداق الخارجي لا يقبل حقيقة تين متفاوتتين ومختلفتين في البين، كذلك الحال إذن بالنسبة للفوقية والتحتية، فالمصداق الحقيقي اللي هو عبارة عن فوقية وتحتية لا يقبل إنه إذا يكون نفس الوقت فوقية وتحتية، إما فوق إما فوقية ما في تحتية، فإذا ما تعدى هذه بالنسبة لي إذا ما تعدد العنوان وهذه الحيثية قطعا يستلزم تعدد المعنون وما هو المصداق الحقيقي، وإن كان معروض المصداق الحقيقي قد يكون شيء واحد، يعني الذات التي تكون موضوعا ومعروضا لكل من الفوقية والتحتية شيء واحد اللي هو السقف، هذا السقف إذن هو فوق وتحت، فوق القاعة وتحت المسجد، هذا الذي ينبغي أن يقال، ففي حمل الاشتقاق إذن تعدد العنوان اللي هو فوق وتحت لا يستلزم تعدد المعنى، قد يكون المعنى لأن المعنى اللي هو عبارة عن معروض المصداق الحقيقي وليس نفس المصداق الحقيقي، يقبل أن يكون، وهذا مش بس بنقوله هون، بنقوله حتى بالحقائق المتأصلة مثل العلم والفصل إلى آخره، تعدد العنوان العالم والفاصل لا يستلزم في المقام تعدد معروض الفرد الحقيقي اللي هو الذات العالمة والذات الفاسدة، الذات التي لها صفة العلم والذات التي لها صفة الفسق، باعتبار أن هذه الحيثيات حيثية قيام المبدأ بالذات، هذه الحيثيات التعليلية وتعدد العلة لا يستوجب تعدد معروض في إذا تلك العلة، فتعدد العنوان الاشتقاقي لا يستلزم في مقام تعدد معروض المصداق الحقيقي لتلك العناوين الاشتقاقية، بل يكون معروضا واحدا، فالتركيب لح يكون تركيبا اتحاديا فلا يجوز الاجتماع بل نكون امتناعيين. وأما على التقدير الأول وهو ما لو كان حمل المواطات، وحمل المواطات ليس حكرا فقط وفقط على العناوين المتأصلة، بل حمل المواطات يشمل حتى العناوين الانتزاعية في البيت، واضح، ليس في الخارج فقط فوق وتحت بالنسبة لمعروض الفرد الحقيقي اللي هو الجسم أو بالنسبة، وإنما أيضا في الخارج عند الفوقية وتحتية. تقول لي ضلني على يد، أقول لك باتل بتضلني على شريك الباري، على امتناع شريك الباري، بتضلك يعني وين الفوقية وين التحتية حديثا في البحث، فإن هذه خارجيتها بذاتها وليست خارجيتها بوجودها في العين، حتى يقال بالخارج لا يوجد إلا معروض الفرد الحقيقي، وأما الفرد الحقيقي له الفوقية التحتية أو القبلية والبعدية اللي هي هيدا العناوين الانتزاعية يكون له، ليس الأمر كذلك، بل هيدا الفرد الحقيقي له تأصل في الخارج، له تحقق في الخارج بذاته لا بالوجود، الوجود مش عم يعرض عليه الوجود بالنسبة للجسم، يعني لمعروض تلك الفوقية والتحتية. ومن هنا انتظر أن يكون عندك حمل وطاقة لما عندك حمل حين إذن اشتقاق في البحث، إذا تمت هذه إذن النقطة فكلام الميز كلام سوف يكون كلاما متينا في يمن في العناوين طر عناوين المتأصلة أو العناوين الاشتقاقية أو العناوين الانتزاعية في البيت، حيث في كل منهما في عندك حمل مواطاة، يعني في عندك فرد حقيقي يمكن أن يحمل عليه ذلك العنوان، فإن تعدد العنوان يوجب تعدد حينئذ المحمل، واضح، كما في الحقائق يمتنع أن يكون الفرد الواحد مجمع لحقيقتين مختلفتين، أن يكون الفرد الواحد حينئذ هو تمام الناطقية حقيقته وتمام الصاهلية حقيقته في البين، فتعدده يستوجب تعدد المعنوان لأن الفرد الواحد لا يقبل حقيقتين مختلفتين، كذلك الحال بالنسبة للعناوين الانتزاعية في البين، الفرد الحقيقي للعنوان الانتزاعي له الفوقية وجه الوجوه لا تكون تحتية، وكذلك بالنسبة للتحتية، فإذا ما تعدد فقط كل واحد له فرد خاص، وإذا معنى أن تعدد العنوان يستلزم تعدد حينئذ المعنون في البحث، وإن لم يكن التعدد في خارج الأعيان في البحث في الوجود الخارجي بل بالخارج معنى خارجيتها اللي هي بنفسها في لوح الواقع ونفس الأمر في البحث، فانقطع جزما تعدد العنوان يستلزم ويستوجب تعدد المعنون بلا أي إشكال، تعدده لا في الوجود الخارجي بل بالخارجية بهذا المعنى، الخارجية أن تكون بنفسها، هذا الذي ينبغي حينئذ أن نقول نعم، حتى يعني حتى يعني أنه إذا ما كنا مستأمنين على أن كل ما يرتبط بهذا المطلب نقدم لكم إياه بشكل واضح، بعد ذلك تطالعوا بشي محل تكون متسبسبون أو تقولوا عم يحكي مثلا أفكار إما مغلوطة أو أفكار ما تمناش إلى آخر هذا تفتوا، هذا كل الكلام إذا كانت خارجية الشيء حينئذ بنفسه لا كانت خارجيته بوجوده، وإذا بالعناوين التي حينئذ تكون يعني مأخوذة بعرض بعضها حينئذ البعض إذا الأمر يكون واضحا بلا أي إشكال بلا فرق بين أن تكون متأصلة أو تكون هذه، مثل مثلا من الفسق والعلم، الفسق والعلم هي عناوين عرضية، يعني إذا كانت ثبتت ولحقت حينئذ لذات في البين يعني بمعروض ما هو المصداق الحقيقي للفسق وللعلم في البين بالنسبة لهذا المعروض هو بعنوانان عرضيان في البحث، مش أحدهما في طول الآخر، الأول بده يثبت بعدين حتى يثبت حين إذن لا نحن يثبت بعرض بعضهما حين إذن البعض، فنقول إذا كان حمل اشتقاق إن عم نحكي عن معروض الفرد الحقيقي، هنا تعدد العنوان لا يستلزم لازم تعدد المعروض، بل يكون معروض واحد، يعني مش إنه قد يكون معروض واحد والعناوين متعددة فيها، فبالتالي يكون التركيب تقريبا اتحاديا وليس انضماميا في المعنى. وإن كان النظر لا مش للعناوين الاشتقاقية وإنما لحمل المواطاة، يعني للفرد الحقيقي مش لمعروض الفرد الحقيقي، هنا جاز تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنى الفرد الحقيقي للعلم بواجب الرجوع لا يكون فردا حقيقيا بالنسبة للفصل. نعم معروض الفرد الحقيقي المعروض اللي هي الذات التي لها مبدأ مثلا العلم أو الذات التي لها مبدأ الفصل هم يمكن يكون حينئذ واحد، وأما نفس الفرد الحقيقي للعلم يعني العلمية الخارجية اللي هي خارجيته بنفسها أو الفسقية الخارجية اللي هي بنفسها أو الغصبية أو السلطية هذه حينئذ تكون هذه عناوين لو سبقت وكان لها معروض وذات تعرض عليها لا يكون هذا الظهور طولي في البين وإنما يكون في عرض بعضها البعض، هذه تكون خارجيتها بذاتها وبنفسها مش بحاجة إلى الوصف. وأما إذا كان هنالك طولية فيما بين هذه العناوين حتى لو كانت متأصلة، خليكم معي حكينا فيما سبق أن العناوين المتأصلة لها حين كما ذكرنا فيما سبق لها حمل وطاط أو حمل اشتقاق، أو فقل لها حينئذ معروض الخارجي، أو فقل لها الفرد الحقيقي ومعروض الفرد الحقيقي، الفرد الحقيقي اللي هو حمل الوطاء ومعروض الفرد الحقيقي اللي هو حمل الاشتقاق في البين. صح قلنا هذا الكلام، بس إذا بدنا نستثني منه هذا المطلب، وهو كل هذا إذا كانت خارجية تلك العناوين بذاتها لا ما كانت خارجيتها حينئذ بالوجود. غيش يعني شو صيعة بتكون خارجية بذاتها؟ لا مطلب آخر وهو هذا، إذا كان هنالك طولية فيما بين العنوانين واثنين اثنين واحد مستقلا ما بيثبت والآخر لحاله ما إلوش من إذن أي معنى فيها، كما مر معكم ببحث المنطق بالنسبة للجنس والفصل اللي هو نسبة المادة والصورة في العلم، المادة بمثابة الجنس والفصل بمثابة الصورة في العلم، واضح المادة لحالها من دون صورة اللي هي المادة قبل أن تتشكل هذه المادة ما إلى حينئذ أي تحقق، وإن شئت قلت أن خارجية هذه المادة إنما يكون بماذا؟ بوجودها. خارجية الجنس أي جنس الحيوان أو أي شيء خارجيته إنما يكون ببركة الفصل، ليش؟ لأنه نحن ما عندنا برا وبالخارج جنس أي معنى، بالخارج في عنا جنس، يعني ليش؟ لأنه بدك تفترض حقيقة في العلم، الجنس اللي هو مع الصاهلية مع الناطقية مع السبعية مع إلى آخره، هذا الذي يكون، فيكون ذاك بمثابة القوة الجنس، والفصل اللي هو يخرج من القوة إلى الفعلية، يعني اللي هو العامل اللي بيخلي حينئذ تلك المادة تتهيأ بصورة فتخرج عن طور الهيولة إلى مادة حينئذ فعلية محيثة في العلم. بهالحال وبهالتقدير ساعتها ما عم نحكي التفت مثلا مثل الفضي ما بدأ أي شيء، لا بدأ لا تحتي ولا أي شيء آخر، والقبلي والبعدي الأمر هكذا، هذه لو فرض لها معروض بالعرض أو فرض لها معروض الفرد الحقيقي في البين فإن ثبوت لها لا يكون ثبوتا طوليا، أولا تثبت الفقية وبعد ذلك تحت إلى، بل الثبوت يكون ثبوت عناوين عرضية تؤخذها في عرض بعضها البعض، هذه تكون خارجيتها بذاتها ولا تكون خارجيتها بوجودها في العلم. أما لا حتى لو كانت عناوين متأصلة واضح وكان ثبوتها إنما ثبوتا طوليا في العلم، ما في عندك أنت مادة بلا صورة، ما في عندك جنس بلا فصل حينئذ في العلم، هذه خارجيتها تكون حينئذ ببركة، ليش؟ لأنه إذا ما في عندنا النوع المعين الذي تهيأت فيه المادة في تلك الصورة والجنس لذلك الفصل ما في عندنا حينئذ شيء يشار إليه وقال أنه هناك حيوان سيبح بالفضل لا أنه متهيئ بهيئة الإنسان أو بهيئة مثلا السبع أو بهيئة الفرس أو الأخير، ما في عنه هيئة، إنما الذي لدينا في الخارج أحد هذه الهيئة القدسية. وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس هذه العناوين سوف يكون تكون عفوا خارجيتها بوجودها، لا تكون خارجيتها بذاتها، رغم أن عناوين متأصلة، والفوقية والتحتية والقبلية والعرضية تكون العناوين الانتزاعية في البيان، لكن هذه العناوين ثبوتها لمعروضها حينئذ في البيان لمعروض الفرد الحقيقي يكون ثبوتها ثبوت عرض، يعني مستقل عن بعض البعض، مفصول عن بعض البعض، لا ترابط فيما بين الفوقية والتحتية إذا ما بدأت تثبت لذات معينة للصف أو القبلية والبعدية، بخلاف مثلا الجنس والفصل المادة والصورة، فإن ثبوت الفصل مترتب وفي طول ثبوت حينئذ الجنس في الباهن، في طول ثبوت المادة في الباهن، والفصل الجنس لحاله من دون صورة لا يثبت فيه الباهن، فهذه حقيقتها حينئذ أو خارجيتها مستمدة من كلا الشقين من الجنس حينئذ والفصل، والثبوت الطول اللي فيما بينهما لحتى يطلع لنا حقيقة نوعية واحدة تكون هي تمام حينئذ ذلك الفرد الكذائي، ساعتها بنحصل. وأما جنس لحاله بلا فصل يعني مثل الهيولة، مثل يعني مثل شيء ممكن من دون أن يبدأ له حينئذ الحق، فتكون خارجيتها ليست مستمدة من ذاتها كما في الفوقية والتحتية والعناوين المؤصلة الأخرى كالعلم والفسق والسلاطية والغصبية في البيت، وإنما خارجيتها ببركة وجودها، إذا انضم الفصل لذلك الجنس تطلع من حينئذ الحقيقة تامة ومتكاملة حينئذ في البيت. وهذا ليس بعزيز كما لو ورد هكذا أمرنا مرة بيقول له ارسم خط مستقيم، بيأمر هكذا برسم خط مستقيم أو خط لا يكون فيه بإذن الله. مرة أخرى لا هكذا ابتداء يقول يأمره برسم الخط اللي هو ضد الجنس في قلبه، ثم ينهاه عن انحناء الخط، مش عن الحصة مثل الأمر المطلق والنهي عن الحصة، مش بينهى عن رسم الخط المنحني، ينهاه عن انحناء الخط، الانحناء اللي هو فصل اللي عندك الخط مرة مستقيم إذا فصل له يطلع لك نهر، ومرة الخط عندك منحني بيطلع لك حينئذ، يعني الخط اللي هو جنس المستقيم اللي هو فصل في البين بيطلع لك نوع مقبول، أيضا الخط مع الانحناء بيطلع لك نوع، كان الأمر حينئذ بالجنس والنهي حينئذ عن الفصل في البين. وهودي العنوانين رغم خط وانحناء وإلى آخره، يعني العناوين المتأصلة وليست عناوين انتزاعية في البين، إلا أنه في طولي فيما بينها في ثبوتها للشيء، إذا كان في طولي فيما بينها ما في عندك خط إلا إما منحنى أو مستقيم، إما خط طاير بالهواء من دون انحناء أو استقامة ما في عندك في البين، فبده يخضع حينئذ ذلك الفصل، فإذا نهي عن هذا الفصل وهو انحنائية الخط وعندك أمر حينئذ ذلك الخط، لا على نحو النهي عن الحص حتى يرجع إلى الأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة في الحمام اللي هو الميلاد الأول، مثلا جواز اجتماع الأمر والنهي، إذا كان الأمر على هذا النحو فهنا قطعا حيث تكون خارجيتها مش بذاتها وإنما خارجيتها بوجودها، هنا تعدد العنوان اللي هو الجنس والفصل وخط والانحناء في البين لا يستوجب تعدد المعنون، ليش؟ لأنه ما في عندك خارجيتين، خارجية للخط وخارجية للانحناء، وإنما هو خارجية واحدة بوجود الخط المنحني، في عندك أمر بالخط ونهي عن الانحناء، أمر بالجنس ونهي حينئذ عن الفصل، إذا عندك التركيب تركيب اتحادي حينئذ وليس تركيبا انضماميا، ويكون صغرى لكبرى مسألة التعارض في البين، ليش؟ لأن هذا الخط المنحني في أمر بالخط وفي عندك نهي عن انحنائية حينئذ الخط في البحر، وهون لا يكون عندك التركيب تركيبا انضماما، ما في عندنا تعدد وإنما في عندنا وحدة، في عندك شيء واحد، ما عندك حينئذ شيء، ما عندك فوقية مصداق حقيقي لهالعنوان انتزاع للفوقية ومصداق حقيقي لهالعنوان انتزاع الآخر اللي هو قبلية وأحد المصدقين غير الآخر، حيث أنهما وإن لم يكونا في الوجود خارجا إنما ليكون خارجيتهما بذاتهما. هون خارجيته بالوجود وليس خارجيته بذاته، لأنه ما بيطلع عندنا فرق بلا يعني جنس بلا فصل فيها بينهم. فصل هو الانحناء، فكان مأمورا بالجنس ومنهيا عن الفصل، وهذه العنوانين في طولية بينهما، مش عنوانان عرضيان في البين. يكون ثبوت كل منهما مفصول عن الآخر؟ لا. وقت تكون خارجية كل منهما مفصول عن الآخر؟ لا. خارجية الجنس بالفصل وفصل بلا جنس، انحناء بلا خط، ما له معنى حينئذ محصن في البين. ففي مثل ذلك هم في عندك تركيب اتحادي، وجه لا يكون لدينا تركيب انضمام. هي مسألة بدها تأمل بشكل واضح في القرآن. هذه حاصل ما لدينا. وقد تحصل مجموعة تقدر عن ثلاث ملكات لجواز اجتماع الأمر. أولا مسألة الأمر بالطبيعة والنهي حينئذ حصة صلي ولا تصلي في الحمام. ثانيا تعدد العنوان يتقدم معنا، ولو سلمنا بضل في عندك تعدد بالعنوان، حتى لو قلنا بأن الأمر بمبادئه وملاكاته وبالمبدأ اللي هو البعثية والزاجرية الأمر النهي، وبما يسمى بالمحبوبية والمغضوبية لا يقف على العنوان وإنما يسري للمعنون، إلا أننا أشرنا مع ذلك فإن تعدد العنوان كاف في رفع قائلة اجتماع الأمر والنهي في البين، وبالتالي كنا اجتماعيين. واضح؟ إلا في بعض الصور استناد التليت اللي أشرنا لها فيما سبق. والنقطة الثالثة رجع على الميرز قدس سره ردا على صاحب الكفاية، وإن ناقش في ذلك تلميذ السبه، إلا أنه مثلا تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون في ملكات الحيثية تقييدية وكان إذن تعليلية في البين. وهذا سيان العناوين المقولية والعناوين الانتزاعية في البين، غاية إذا آمنا مسبقا أن العناوين الانتزاعية لها حمل مواطاة ولها فرد حقيقي بالخارج، مو فقط وفقط يكون لها معروض الفرد حقيقي. هيدي ممكن نلتفت لهم الأمال بشكل جيد إنه تنفع كثيرا في المطلب اللي نحن حتى إذا مطلب عبك بس نرجع نجمع مش اسمه مفروض بثمرة هذا البحث، إن من أهم ثمرات هذا البحث الصلاة في المكان المخصوص في البين. هذا سوف يأتي، هل أنه يكون موارد اجتماع الأمر والنهي ولا لا، وبالتالي نكون اجتماعيين ولا امتناعيين في البين. والحمد لله.